الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، معنى لأجل الزواج، يعرضها لأجل الزواج، معنى الكلام مفهوم، يعرض ابنته أو أخته على أهل الخير. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وهو ابن أويس الأويسي، خاله أنس مالك بن أنس الأصبحي، وأخوه أيضا إسماعيل بن عبد الله. وعبد العزيز أفضل من إسماعيل في الحفظ. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وهو من علماء أهل المدينة، أشيع عنه أو ذكروا عنه أنه كان يجيز السماع أي الغناء، لكن لم يثبت أنه كان يجيز آلات اللهو والطرب. لكن يذكرونه أنه كان يجيز السماع، وهذا إن ثبت عنه فهي زلة، إن ثبت عنه فهي زلة من زلات العلماء. والإنسان إذا تتبع زلات العلماء فإنه كما قال أبو يوسف يتزندق، إذا كان الإنسان يتتبع الرخص ويتتبع زلات العلماء، من الذي قال بجواز هذا؟ مثل ما يفعل كثير من المتصوف الآن، وبعض مفتي المتصوفة يريدون أن مثلا يحلوا الغنى، يبحثون من الذي أجازه، قالوا ابن حزم، فقالوا فيقولون ابن حزم يجيز الغنى. طيب، أنتم الآن تدعون أنكم شافعية وأنكم لا تخرجون على المذهب الشافعي، وأيضا زد على ذلك أنهم لا يعتمدون المذهب الظاهري، معنى بعض فقهاء الشافعية وغيرهم من الفقهاء عندهم أنه لا يعتمد المذهب الظاهري في الخلاف، لا يعتمد المذهب الظاهري في الخلاف، فكيف هنا اعتمدوه؟ فهذا يدل على الهوى، دل على الهوى. الأدلة متكاثرة في النهي عن آلات الموسيقى، أما الغناء إذا كان بدون آلات موسيقى فهو على حسب الكلام الذي يقال، إن كان الكلام صحيحا فهو يعتبر مباح، معنى ليس فيه دعوة إلى المعصية أو دعوة إلى شيء من ما حرمه الله، فهذا يعتبر جائز. وإذا كان الكلام فيه دعوة إلى الحق ودعوة إلى الطاعة فهو قد يؤجر عليه الإنسان، وإذا كان الكلام أي الشعر الذي يغنى به من قبيل المحرم كالكلام على الزنا، على الخمر، على الثناء على الخمر، الثناء على الزنا، أو وصف الزنا والحرام، أو كذلك العشق وغيرها من هذه الأمور التي هي محرمة، فيأتي هذا الشعر بهذه الأشياء، ولو لم يكن عنده موسيقى، ولو لم يكن معه موسيقى فهو حرام، لأن الكلام حرام. وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشعر فقال: حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فلهذا فحسن هذا الشعر يكون الغناء هذا حسن، يعني لو غني بهذا الشعر ما في شيء، مثل ما كان يفعل بعض الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الحادي الذي يحدو إلى الإبل، فالإبل أيضا يغنى لها وبأصوات تعرفها الإبل ويسمى حداء. ولهذا لما أكثر الحداء كان مولى يقال له أنشجة، مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له أنشجة، كان يحدو للإبل، وكان فيها بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والإبل تعودت أنه إذا حدا الإنسان كأنها تضطرب وتمشي بسرعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشاء رويدك رفقا بالقوارير، رويدك رفقا بالقوارير، أي لا تكثر من هذا حتى لا معنى لا تضطرب المرأة فتسقط من الناقة أو هذه الراحلة. ففيه جواز ذلك أيضا، كانوا يتغنون بالشعر الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، أي كفار قريش، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا بنا فتنة أبينا، فكانوا يرددون أبينا أبينا أبينا. وهذا الشعر لعبد الله بن رواحة، لكن كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يكررونه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحفر الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، في رواية: فانصر الأنصار والمهاجرة. فهذا كما قلنا إذا كان من باب التلحين بكلام حسن ما في شيء، لكن لا ينبغي أن يلحن بلحن الفساق، لا ينبغي أن يلحن بلحن الذين عرف عنهم أو عرفت الألحان بلحن الفسق، أغاني مثلا معروفة لا يلحن الشعر بها حتى لا يشبه هذه الأغاني ولا يتذكرها الإنسان. فلهذا كما قلنا الغناء إذا كان بآلات اللهو والموسيقى فلا شك في تحريمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم آلات اللهو: لا يكونن أقواما من أمة يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ومن العجيب رأيت بعض من يستدل بجواز الغناء يستدل بكلام ابن العربي في قوله يستحلون، قال: الاستحلال على نوعين، استحلال اعتقادي واستحلال مجازي، وذكر أن الاستحلال المجازي هو استحلال العمل، استحلال العمل معنى يستحله عمليا، فذكر بعضهم أن هذا ليس استحلال، معنى يقول أنه ليس استحلال حتى يؤدي إلى التحريم، هكذا فسر كلام ابن العربي، وكلام العربي ليس على هذا، وإنما أراد من يستحله عملا ليس، فقال استحلال مجاز ثم فسره، فقال المراد به استحلال العمل، معنى من كثرة العمل حتى أن الرجل أو حتى أنه لا يعتقد أنه حرام، مثل الآن هذا الحاصل، كثير من الناس يغني وبموسيقى وغيره وكأنه ليس حراما، أنا كثير من المسلمين، بل بعضهم ممن يجتهد في الصلاة وفي العبادة لكن الغناء لا يتركه. وهكذا أيضا بعض أهل التصوف وغيرهم أدخلوا بعض الآلات، بعض آلات الموسيقى أدخلوها في الأذكار، مثل التغبير الذي أنكره الشافعي رحمه الله. التغبير هو يأتون بكلام من الكلام قد غالبه يكون كلام حسن فيه ذكر الله وكذا، ثم يأتون بآلة وهي مثل الدف أو الطبل، ويأخذون عواد ويدقون هذا الآلة حتى تعمل مثل الموسيقى، فكانوا يسمونه التغبير. فقال الشافعي رحمه الله، وهذا جاء عنه بإسناد صحيح عند البيهقي في المناقب، وذكره ابن الجوزي كذلك في تلبيس إبليس بإسناده، أن الشافعي رحمه الله قال: تركت خلفي ببغداد شيئا يسمونه التغبير يفعله الزنادقة. قال: شيئا يسمونه التغبير، والذي كان يفعلهم أهل التصوف، يعني يفعلون التغبير هذا أهل التصوف. كان الحارث المحاسبي عنده هذه الأشياء، لكن ما كان يستعملون الآلة، معنى في تلك القصة، وهي قصة صحيحة جاءت بإسناد صحيح، لما أراد الحارث الرجل أن يعرف رأي الإمام أحمد في الحارث المحاسب، فقال: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون قولا حسن. قال: ولو فهؤلاء كان معهم فلان وفلان فأخرجوه إلى مذهب جهم. فقال هذا الرجل: يا أبا عبد الله، ألا تسمع كلامه؟ سآتي بهم إلى بيتي وأنت تأتي وأنت تسمعهم وهم لا يرونك، أنا سأصعد بهم فوق وأنت تكون في الدور الأسفل أو كذا وتسمع كلامهم. فوافق الإمام أحمد فسمع ما كانوا يقولونه، معنى وجاء: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وغيرها إلى آخره. فلما سمع الإمام أحمد هذا الكلام بكى، أنا كلام قوي جدا، فبكى الإمام أحمد. فلما رأى هذا الرجل الإمام أحمد أنه يبكي كأنه تأمل خيرا، فقال بعد ذلك لما رآه، قال: هؤلاء يحذر منهم، أنا ليس العبرة بالبكاء، لكن العبرة أنهم يصيدون الناس بمثل هذه الأمور، يجعلونها كما يقولون الآن كثير من الحزبيين من الإخوان المسلمين وغيرهم، يقولون هذه دعوة، يجعلون الأناشيد دعوة، الأناشيد ليست دعوة، ولم يأتي أنها دعوة، أنها تجعل من أمور الدعوة، فهذا خطأ، والإكثار من هذه الأناشيد يخرجك عن الطريق الصحيح وينسيك القرآن. حتى من إخواننا هذه الآن الأناشيد الزهدية هذه، حتى ولو كانت مثلا قال العلماء أنها جائزة لأنها بدون موسيقى، لكن ليس معنى أن الإنسان يتعبد بها أو أن الإنسان دائما يسمعها، فهذا تحدث في القلب شيء. فالسماع هذا الذي كان يفعله الصوفية تجد أنه أبعدهم عن القرآن، صار همهم أنهم يأتون بهذه السماع يتدربون ويتعلمون وهكذا. ثم جاء بعدهم الجيل الآخر، جاءوا وأدخلوا بعض الآلات في هذا السماع، وأيضا أدخلوا بدع من الرقص والتمايل وحتى يغشى عليهم وغير ذلك، فهذه كلها أدخلوها بعد ذلك. فالمهم أن مثل هذه الأشياء كما قلنا، السماع يعتبر إن كان بآلات فهو باطل، وإن كان أيضا استخدم لأجل الدعوة يدعون الناس به فهو بدعة، فهو بدعة. لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالغناء أو بهذا الأناشيد كما يسمونها. طيب، وأيضا قد يقول قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله لحسان بن ثابت اهجهم وروح القدس معك. فهذا صحيح إذا كان لأجل مثلا الرد على الكفار على المشركين على أهل البدع أنا بالشعر، فهذا ما في شيء وهذا من الجهاد في سبيل الله. لكن إنسان مثلا يأتي لأجل الصوت أصلا ليس لأجل الكلمات، قد يكون في الكلمات شيء حسن ودعوة إلى الخير لكن غالبا لأجل الصوت، يسمعون الناس لأجل حسن الصوت أو كذا، وهذا خطأ. والمهم أن مثل هذه الأشياء الأفضل الإنسان لا يكثر منها، حتى ولو كانت حلالا لا يكثر منها، لأنها تصرف القلب عن ما هو أهم مثل كتاب الله جل وعلا. ولهذا تجد من يكثر في هذه من هذه الأمور غالبا ما يرتاح في قراءة القرآن، لكن يرتاح إذا شغل أناشيد وكذا. انظر أيضا كثير من أهل التصوف أيضا تجد أنهم إذا تلي عليهم كتاب الله كما ذكر الإمام القيم وهو الواقع، إذا تلي عليهم كتاب الله ما تجد أحد يبكي ولا يتحرك، لكن إذا جاء وقت السماع ووقت الغناء تجدهم يتراقصون ويتمايلون ويغشى عليهم ويبكون. فهذا كله من عمل الشيطان إذا زاد على حده، فلهذا ينتبه الإخوة من مثل هذه المزالق. فهذا كما قلنا إبراهيم بن سعد إن ثبت عنه هذا الأمر فهي زلة عالم، زلة عالم لا يتبع عليها. وقد جاء كما قلنا النهي عن آلات اللهو والموسيقى، منها ما جاء في حديث علي بن بذيمة رواه سفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكوبة، نهى عن الكوبة. قال علي بن بذيمة: والكوبة هو الطبل، الطبل. فهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح، وغير ذلك من الحديث التي جاءت في هذا. قال عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان مدني ثقة من أصحاب الزهري، وإن كان هو أكبر من الزهري لكنه انشغل في بداية أمره بالشعر والأدب حتى كان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، كان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، فانشغل بهذا باللغة. ثم بعد ذلك سمع الحديث وهو كبير، ذكر الحاكم أنه سمع الحديث وهو ابن 70 سنة، لكن الحافظ بن حجر وغيره يقول أن هذا كلام غير صحيح. لو كان سمع الحديث وهو ابن 70 سنة كان في زمن الصحابة وهو شاب، أنا سيكون شابا في زمن الصحابة ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو عاش 70 سنة وهو قد أدرك عمر بن عبد العزيز، ولما كان أمير المدينة ليس في الخليفة وإنما لما كان أمير المدينة، وتأمر عمر بن عبد العزيز الظاهر في 96 أو 95 للهجرة، فإذا كان في ذلك الوقت وهو رجل فمعنى ذلك أنه قد أدرك الصحابة الكبار وهذا بعيد. فلهذا قال الحافظ لعله سمع وهو كبير مثلا 50 سنة 40، وكان يطلب العلم هو والزهري معا، يعني يطلبون العلم، لكن الزهري قال صالح بن كيسان: كنت أطلب العلم مع الزهري، فكنا نسمع الأحاديث من مشايخ المدينة ومعنى علماء أهل المدينة. قال فقال الزهري: نسمع أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه فهو دين. قال فأخذ به ولم آخذ به، معنى لم يسمع آثار الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما الزهري فأكثر من سماع الآثار عن سعيد المسيب وعن غيرهم، أي آثار الصحابة، فلهذا انتفع الناس كثيرا بهذا. وكان الزهري من أفضل الناس في معرفة مذاهب الصحابة وخاصة عمر. قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، وهذا يسمى من ما يسمى من المدبج، وإنما يسمى من رواية الأقران. فصالح بن كيسان قرين الزهري في سنه وفي لقي في لقيه أيضا المشايخ، لكن صالح بن كيسان كما قلنا تأخر وانشغل، وأما الزهري فواصل في العلم فصار عالما، فاحتاج له صالح بن كيسان أن يروي عنه، احتاج أن يروي عنه بعد ذلك. قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله، وسالم هو إمام من أئمة أهل المدينة وعالم من علمائهم، قال أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة، تأيمت مات زوجها، قال حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، أنا مات خنيس بن حذافة، قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوفي بالمدينة، لما كانوا في المدينة توفي خنيس رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، وهذا يدل على دين عمر رضي الله عنه، على أنه كان دينه قوي وعظيم، حتى أنه عرض ابنته على الرجل الصالح، لأنه يعلم أن سعادتها مع الرجل الصالح، لأن الرجل الصالح يعرف حق المرأة، فإن كرهها فهو لا يظلمها، ويعرف أن هناك شرط إمساك بالمعروف وتسريح بإحسان، فلهذا كان عمر يعرض ابنته على صالحي الصحابة رضي الله عنه، فأول ما عرضها عرضها على عثمان، فقال عثمان سأنظر في أمري، قال أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة، فقال سأنظر في أمري، وحفصة تعتبر هي أكبر أبناء عمر، ويقال أن هناك حفص أكبر منها لكنه مات والله أعلم، قال عثمان سأنظر في أمري، قال فلبثت ليالي ثم لقيني أي عثمان فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، لم يستطع أن يقول لعمر شيئا، قال وكنت أوجد عليه مني على عثمان، أنا وجدت في نفسي لأنه لم يتكلم، ما قال لا ولا نعم، عثمان قال سأنظر في أمري، ثم رد عليه أنه لا يريد لا يحتاج إلى الزواج في يومه هذا أو في هذه الأيام، قال وكنت أوجد عليه مني على عثمان لأنه صمت، قال فلبثت لياليا ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه، أنا زوجها إياه، أنا عوضه الله عز وجل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو يريد فقط أحد الصحابة لكن لنيته الحسنة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتزوج في قريش، كان يثني على نساء قريش، قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، فقال حناهن على الزوج وعطفهن على ولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا تعرف حق زوجها وتعطف على أولادها، قال فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر حتى قال علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تزوجت في قريش ولم تتزوج ببني هاشم، أنا تزوجت في أفخاذ كثيرة من أفخاذ قريش، حتى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء كلهن من قريش. فقال له علي: تزوجت في قريش ولم تتزوج في بني هاشم وهم من قريش. فقال: وهل معكم أحد؟ هل معكم أحد أتزوجها من قريش من بني هاشم؟ فقال: بنت حمزة. فقال ابنة حمزة: فإنها لا تحل لي، فإن حمزة أخي من الرضاعة. قال: فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وهذا يدل على حنكة أبي بكر ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته لأمره. فأبو بكر كان أقرب الناس لرسول الله، فكان يشاوره عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة، فلهذا لما ذكرها عرف أن أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها، فلهذا لم يرد لعمر شيئا. وهذا الحديث أو الكلام على هذه المسألة قد أخذناه من قبل، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، ونترك الكلام أيضا على بعض ما يكون في هذا الحديث في الحديث الذي سيأتي بعد، والله تعالى أعلم.